الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين. فصلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وصل علينا وتفضل وترحم يا ربنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الكرام، فحديثنا اليوم ضمن تلك الأحاديث عن أمور متناثرات نلتقطها من هذا المجتمع الذي نعيشه ونعيش معها، مصوبين خطأها ومنبهين إلى خطورتها حتى يحذرها العقلاء ويكف عنها السفهاء ويرشد الناس في طريق مستقيم يسلكونه إلى الله رب العالمين. حديثنا اليوم عن ظاهرة من تلك الظواهر التي ما ينبغي أن تكون في المجتمع المسلم، إنها ظاهرة الطلاق، ظاهرة غير مستحبة، ظاهرة دينية غير صحية، ظاهرة لا ينبغي أن تظهر في مجتمع المسلمين. فما الطلاق؟ وما الخطأ فيه؟ وما ينبغي له؟ حول هذا ندور بحديثنا، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا متحدثا ومستمعين إلى ما فيه صلاحنا وإلى ما فيه رضاه عنا، إنه نعم المولى ونعم المجيب. إخوتي الأحبة، الطلاق مأخوذ في لغة العرب من الإطلاق، أطلقت سراح الشيء أي فككت رباطه الذي يجعله عندي فصار بعيدا عني. استعمل هذا اللفظ شرعا في تطليق الرجل لزوجته، فإذا قال لها كلمات معينة في أوقات وحالات معينة وقع هذا طلاقا، وأطلق الرجل امرأته من رباط الزوجية، فما عاد له عليها سلطان كما كان بالأمس. ويوما من الأيام وفي حالة من تلك الحالات تستقل بأمر نفسها ولا يملك عليها مطلقها شيئا من الأشياء ولا نوعا من السلطان. هذه حقيقة الطلاق في الشرع. والطلاق شريعة وشعيرة في الدين الذي أنزله الله من السماء لينظم حركة أهل الأرض من البشرية جميعا، فالطلاق شعيرة في كل شريعة أنزلها الله من السماء. الطلاق ليس بدعا ولا بدعة في دين الإسلام، وإنما هو شرع الله تعالى ورحمة الله تبارك وتعالى في الشرائع كلها، ولكن أكثر الناس حرفوا كلمات الله وبدلوا في أحكام الله، فما عاد عندهم طلاق، وبقي الطلاق في شريعتنا التي لم ولن تحرف إن شاء الله، لقول الله تبارك وتعالى ومصداقا لآياته: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الطلاق وإن كان الله تعالى قد شرعه في كل شريعة، إلا أنه غير محبوب وغير مستحسن، وينبغي أن نسد كل الأبواب أمامه حتى لا يقتحم علينا حياتنا الزوجية، حتى لا ينخر في أصول بيوتنا فيهدمها علينا وتتفكك الأسر وتتشرد الأجيال الناشئة، فينشأ جيل بعد جيل حرم من الأبوة وحرم من الأمومة، فيصير عنده ميل إلى طرف واحد، أما تلك الازدواجية النافعة والصالحة والضرورية أن ينشأ الجيل بين أبوين، فهذا يغيب عن المجتمعات المفرطة ويضيع من المجتمعات المتساهلة، وإنما هذا أمر يحفظ للحياة توازنها ويحفظ للأجيال اتزانها. نعم، لن يعدم مجتمع من طفل يتيم، لن يعدم مجتمع من طفل طلق أبوه أمه، هذا لابد واقع، ولكنها حالات فردية، حالات اضطرارية، حالات نادرة. أما الأغلب فالبيوت ما شاء الله قائمة على أصليها الأب والأم في معظم الأحوال وفي معظم البلدان، في معظم البيوت الحال هكذا، فمعظم الجيل قائم على الاتزان. واليتيم قد وفر له الله تعالى آباء كثيرين يعوضونه عن أبيه الواحد، وكذلك من طلقت أمه الله تعالى عوضه حيث أوجب على أبيه النفقة عليه والسؤال عنه ومتابعته وتربيته. ليس الأمر كما يفعل البشر اليوم بالقانون أو بالعرف أن الأب لو أخذ الأولاد فليس للأم أن تراهم إلا مرة كل أسبوع، ولو طلق الرجل امرأته وصار الأولاد إلى أمهم لا يراهم أبوهم إلا مرة كل جمعة وهكذا. هذا خطأ، إنما ينبغي أن تكون الأبواب مفتحة دائما بين الأولاد وبين أبيهم المطلق وبين أمهم المطلقة، لا يحرمون من هذا ولا من هذا، ولا تحدد لهم ساعات رؤية ولا جدول مصاحبة، إنما الحياة كلها ملك لهم مع أبيهم وهو مطلق ومع أمهم وهي مطلقة. أما الإسلام ففتح الأبواب في هذا المجال، إنما أغلق الأبواب أمام الطلاق، فبغض الطلاق إلى الرجل وإن كان الطلاق من حقه. وورد في الحديث: أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق، أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. هو حلال ولكنه حلال بغيض، شرعه الله تعالى وأبغضه، إلا أن يكون ضرورة كما سنعرف إن شاء الله. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا، وكأنه خرج من المسلمين ومن الإسلام، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أي أفسد امرأة على زوجها لتطلق ويتزوجها هو من بعد زوجها. هذه فعلة كأنها تخرج من الإسلام، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ومنع الله تعالى بهذا الشرع على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، منع المرأة أن تطلب الطلاق إلا بحق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها ريح الجنة. أيما امرأة، يعني أية امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، أي من غير مشكلة ومن غير داع يدعو إلى ذلك حقيقة وتستدعي الطلاق، إنما طلبته من باب الضجر بزوجها، غضبة من الغضبات وهكذا، فقالت له: طلقني، تحرم عليها رائحة الجنة، إذن لن تدخلها. كلمة مثل هذه قد تمنع المرأة من دخول الجنة، أو من أن تجد ريحا من ريح الجنة الطيب، فالأبواب مغلقة دون الطلاق حتى لا تطلق المرأة أبدا. ولذلك شرط من شروط النكاح الصحيح أن يكون على التأبيد، أن يدخل الزوج ويخطب الزوجة ويطلبها ويتعاقد مع وليها، ونيته أنه يتزوجها إلى الأبد إلى نهاية العمر. فلو عقد عزمه أنه يتزوجها لفترة، أو صرح بذلك في الكلام الذي يقوله عند العقد، فهذا نكاح متعة وحرام، لا يجوز أن يتزوجها لفترة معينة ثم يتحلل منها، لا يجوز هذا وإن طالت المدة، إنما يتزوجها على التأبيد حتى يستطيع الزوجان أن يقيما أسرة، أن يربيا نشأا، أن يخرجا أتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة ليست متعة عارضة يستقضيها الزوجان وينتهي أمرها، لا، بل هو تأسيس لمجتمع، بناء لأسرة، تربية لنشأ وجيل. الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا. هذا الزواج الشرعي إعداد لشعب، وضمن هذا الهدف العظيم تأتي الشهوة والأنس والمؤانسة، وتأتي المعاني الجميلة في حياة الزوجين، ولكن ليست متعة وتزول، بل زواج يبقى أثره ويبقى أمره، حتى لو مات الزوجان بقي أولادهما يشهدان أن يوما من الأيام كان فلان يتزوج بفلانة، وينتسب فلان هذا إلى أبيه وإلى أمه وكذا، الأمر ممتد حتى بعد موت الزوجين. فالطلاق وإن كان حلالا لكنه غير محبب، والله تعالى يشير إلى هذا بتسمية عقد الزواج بالميثاق الغليظ. وما وصف الله بالميثاق الغليظ فقد عظمه، الشيء الذي يصفه بهذا الوصف فقد عظمه، كما وصف ميثاق النبوة، فقال سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ميثاق التبليغ عن الله، ميثاق تحمل رسالة الله، ميثاقا غليظا. ويقول الله تعالى عن عقد الزوجية: وكان بعض الرجال يضر بامرأته، حيث أرادت الطلاق منه فيضر بها لتقول له: تنازلت عن كل حقوقي ولكن طلقني. فالله تعالى يعتب على ذلك الرجل ويوبخه، فيقول له سبحانه وتعالى: وكيف تأخذونه، أي كيف تأخذون المهر مرة أخرى، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. المرأة أخذت من زوجها ميثاقا غليظا، إذن هو ميثاق لا ينقض بسهولة، لا ينفض بيسر، لا ينتهي بمشكلة صغيرة أو بسوء تفاهم أو بخلاف سطحي ظاهر عارض، إنما حين ينفض هذا الميثاق الغليظ وينقض لا بد أن ينقض لضرورة، أن ينقض لأمر مهم أهم من قيام أمر الزوجية، كزوجين لا يستطيعان أن يقيما حدود الله مع بعضهما، هذا يظلمها وهي تظلمه، ولا يستطيعان غير ذلك، لا يستطيع كل منهما أن يعطي الحق للآخر، استحالت العشرة، تدخل الأهل من هنا وهناك، حكم من أهلها وحكم من أهله، وعجز عن الإصلاح، ورأيا أن الإصلاح والصلاح في فراقهما، فحكم بالطلاق، وجب الطلاق عند ذلك، ويكون الطلاق خيرا لأنه كان على منهج الله. ولهذا يقول الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إن يتفرقان بأمر الحكمين وبحكم الحكام الصالحين الذين يبغون الإصلاح، حين يتفرقان على هذا المنهج العظيم الرباني، الله تبارك وتعالى يغني الزوج من فضله ويغني الزوجة من فضله. هذا التلميح بقيمة الطلاق وبكراهته، وربما كان حراما إنه تعتريه الأحكام الشرعية، لو كان الطلاق بغير داع فهو حرام لما يترتب عليه من الضرر، ولما يترتب عليه أو يشتمل عليه من الكفران بنعمة الله. أنعم الله عليك بزوجة طيبة صالحة، لما تطلقها؟ كفرت بنعمة الله، فحرام تطليقها. أنعم الله على الزوجة بزوج طيب صالح يطيع الله فيها ويتقيه، فلماذا تسأله الطلاق وتلح عليه في الطلاق حتى يطلقها؟ حرام عليها. وهكذا حسب ظروف الطلاق، يكون حراما، يكون مكروها، يكون جائزا، يكون واجبا في حالة من الحالات كما أشرنا الآن. هذا يجعلنا نعرف قيمة الطلاق، ويجعلنا ندرك سوء ما عليه الناس في هذه الأيام، في كل موقف، في كل مكان، في كل شأن، في كل ظروف. يقول الرجل عليه الطلاق: لو لم أفعل كذا تكون امرأتي طالقة. وقد يكون الكلام غالبا بعيدا عن زوجته تماما، لا هي حاضرة ولا دخل لها في الموضوع ولا شأن لها بما يتكلم فيه زوجها، فقد يكون في عمله وسط زملائه، أو في ملعبه وسط السفهاء الذين صاحبهم، أو هنا أو هناك بعيدا عن زوجته تماما، ولا دخل لزوجته ولا لبيته فيما يتكلم فيه، ومع ذلك يقحم الطلاق ويضع زوجته في عرضة الملعب، ويضعها على طاولة اللعب من طاولة أو ضمن أو نحو ذلك، يضعها في أماكن له، ويعرض هذا الميثاق الغليظ إلى الضياع، ويزعم أنه كان يلعب، يزعم أنه ما كان يقصد، يزعم أنه كان غضبانا، يزعم ويزعم ويبرر لنفسه هذا الأمر. إذا تعلم أنك أخطأت، فلماذا تخطئ المرة الثانية بعد الأولى؟ أخطأت وعلمت أنك أخطأت يوم أن حلفت بالطلاق في عملك، لماذا تحلف بالطلاق وإن الله تملكها أشد فلا تؤتمن على أمر مثل هذا؟ ولو كان الطلاق بيد المرأة لطلقت من أول ليلة ومن أول يوم، من أول لحظات الارتباط حتى قبل الدخول، لأنها تغلبها عاطفتها، فإذا غضبت ربما فعلت ما لا ينبغي. أما أنت أيها الرجل فالمفترض فيك أنك حكيم، أنك متزن، أنك عاقل، تعقل الأمور، تضبطها، عقلك يسبق عاطفتك فيتحكم فيها، ولا تسبق عاطفتك عقلك فتتحكم فيك. أنت رجل قدر الله فيك هذا المعنى، فلذلك استأمنك على أمانة الطلاق وقال: الطلاق من حقك أنت، وباعتبار أنك أنت الذي طلبت وخطبت ودفعت المهر وتزوجت فأنت صاحب التطليق إذن. ولكن لم يجعل الله الطلاق في يد المرأة وجعله في يدك أنت ليكون أبعد عن الإيقاع، ليكون أبعد عن الإهمال، تأمينا لهذا البيت ولهذه العلاقة الصحيحة الطيبة لتدوم إن شاء الله تعالى دوام العمر. فلا تخالف نظرة الله إليك ولا تخالف تقدير الله فيك، ولكن كن حيث أراد الله، كن حيث شرع الله. الله قدر فيك أنك عاقل فكن عاقلا، أنك حكيم فكن حكيما. لا تقل هذه الكلمة إلا عند لزومها، إلا عند وجوبها والاضطرار إليها. لكن طالما تريد البقاء مع زوجتك والإبقاء عليها، تريد بيتك وأولادك، تريد حياتك، فلا تلفظ هذه الكلمة أبدا. وليس عذر لك أنك لا تعرف. اقرأ قبل أن تتزوج أيها الشباب، قبل أن ترتبطوا ببنات الناس، اقرأوا عن الزواج، اقرأوا عن الخطبة وأحكامها، اقرأوا عن العقد وما يلزم منه، اقرأوا عن الدخول والبناء وما فيه، اقرأوا عن أحكام الزواج، اقرأوا عن أحكام الطلاق، اقرأوا عن حقوق الزوجة، والبنات تقرأ عن حقوق الأزواج، وهكذا حتى ندخل هذا المشروع المصيري الذي يتحكم في مصير حياتنا، ندخل عليه ونحن على وعي، ندخل فيه ونحن على علم. فالجهل هنا يضر إضرارا عظيما جدا، ينبغي أن نعلم قبل أن ندخل. وقد انشغل الناس واهتموا بعلوم لا حاجة لهم بها ولا منفعة لها عندهم، ومع ذلك تعلموها وحفظوها. كان بعض الشباب فيما أعرف يمسك بورقات من مجلة ليحفظ أسماء فريق الكرة، يهتم جدا بمجلة كذا لأنها تخبره عن أحوال الفنان فلان والفنانة فلانة، ماذا جرى له وماذا جد في أخباره وآخر أغنية وأول هدف وأحسن هدف وما إلى ذلك، ماذا استفاد من هذه المعلومات حتى يهتم بها هذا الاهتمام ويذاكرها بنشاط وجدية. فما بالك بالعلم الذي يعلمك كيف تؤدي الحق، العلم الذي لولاه قد يقع الإنسان في خطأ وظلم. وجب إذن أن نتعلمه، وجب أن نتعلمه قبل الدخول في هذا المشروع العظيم. فليس العذر هنا بجهل الإنسان، لا يعذر الإنسان أنه لا يعرف. وحفظنا في حياتنا الدنيا وأعرافنا أن القانون لا يحمي المغفلين، جهلك بالقانون وجهلي بالقانون لا يعفينا من عقوبة القانون لو خالفناه وتوقع علينا العقوبة. فلماذا عند الشرع نريد أن نعفى من العقوبة بعذر الجهل؟ هناك أمور لا بد أن تعلم، لا بد أن يتعلمها الإنسان المسلم والمرأة المسلمة. ليس عذر من الأعذار، يعني لا يكون عذرا من الأعذار أن يكون الزوج غضبانا، فإن المعتاد والمتعارف عليه والطبيعي من الأمور أن المطلق يكون غضبانا، لابد أن يغضب حتى يطلق، وإلا فمتى يطلق؟ أي يطلق وهو في حالة هناء ورضا مع زوجته، تضاحكه ويضاحكها فيقول لها أنت طالق؟ من العجيب أن يحدث هذا في مثل هذه الأيام، هذا لا يتوقع أصلا ولا يتخيل عقلا، ولكن حدث وورد في بعض الأسئلة أن زوجة تسأل زوجها عن الطلاق، فقال أن يقول الرجل لامرأته مثلا أنت طالق، قالت ألا نجرب، جرب معي كده، فقال لها أنت طالق، قالت ماذا حدث، فلم يدري الزوج ماذا حدث، فيسأل طالق طبعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والعتق والطلاق. لو لاعب زوجته ولاطفها وضاحكها وأنت طالق، قال لها هكذا، طلقت منه، فلا هزل في الطلاق، فلا عذر أن يكون الإنسان غاضبا إلا أن يغضب غضبا شديدا، بحيث يغلق على عقله فعلا وقلبه، فقام ليطلق زوجته فلانة، فإذا به يتوجه إلى أمه ولم يتوجه إلى زوجته، وقال وهو يشير إلى أمه: أنت يا فلانة، باسم زوجته مثلا، أنت يا فلانة طالق. هذا ما عاد يميز الصور، أمه كزوجته كأخته كأبيه، الكل أمامه صورة واحدة، وبالتالي ما تبين صورة زوجته حتى توجه لها، إنما توجه إلى أمه أو توجه إلى عمود أو توجه إلى كرسي ليس عليه أحد أو قال لأبيه: أنت يا زوجتي طالق. هذا يعذر، وصل به الغضب لدرجة كبيرة جدا أغلقت على بصره فلم يرى شيئا، أو أن يقول كلاما فيه هزل وهذيان، لا يعقل أن يقول مثله مثل هذا الكلام، وضمن هذا الكلام قال كلمة الطلاق، أو قال كلاما ثم لم يذكره بعد ذلك. نقول له: أنت فعلت كذا. يقول: أبدا ما حصل، لقد سمعناك بآذاننا جميعا. يقول: ما حصل أبدا، أنا واعي، ما حصل شيء. ما يذكر، قال كلاما لا يذكره، هذا قد أغلق عليه. لكن الغضب المعتاد هذا لا بد أن يكون موجودا، فلا يطلق الإنسان عادة إلا وهو غاضب. لا يجوز للمرأة أن تهدي هذا الهذيان كما نسمع في هذه الأيام فتطلب الطلاق من زوجها على أمور توافه، لأنه قال لها كذا، لأنه أخطأ في حقها يوما، طلبت منه شيئا فلم يأتي به لضيق ذات اليد أو بخلا أو لأنه لا يرى فيه مصلحة أو لسبب آخر لم يأتي بما طلبت منه، فتقول له: أنت هكذا دائما طلقني. أهذا يستدعي الطلاق؟ تقول: طلقني، أنا لا أريد أن أعيش معك، طلقني، لن أطلقك. إذا لست رجلا، إن كنت رجلا طلقني، إن كنت وإن كنت، وتستفز فيه وتستثير رجولته حتى يغضب ويغضب ويغضب، يقول: أنت طالق بالثلاثة، كلما أحلك الشيخ فلان حرمك الإمام فلان. وهكذا يغلقها تماما مضطرا بإلحاح زوجته، حرام عليها، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا بكل هدوء. إن رفضت الحياة وأردت الطلاق لا تستثيري زوجك، لا توقعيه في حرج، إنما قولي: إذا خذ ما تشاء وأتنازل لك عما تريد وأخرج من حياتك حتى لا أظلمك ولا تظلمني. وهذا لا يكون أيضا إلا عند المشكلة المعضلة، أما المشكلات المعتادة فكانت كثير منها أو كان كثير منها في بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نريد أن نفصل لأن النساء يتخذنها ذريعة ويفعلن ما يريدن مع الأزواج، إنما نريد لبيوت المسلمين أن تكون هادئة، أن تكون هادئة. لكن أقول للمرأة المسلمة حيث يبلغها الصوت: اعلمي أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن كان قد نزل من النبي عليه الصلاة والسلام خير كثير، وامتلأ بيت المال بالحلي والذهب والحلل بعد الغزوات العديدة، وخاصة بعد غزوة الخندق. وهناك رأت النسوة الفضليات رضي الله عنهن هذا الخير، فطلبنا التوسعة عليهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، طالما ربنا وسع فوسع. نساء كسرى وقيصر من الملوك يا رسول الله يتقلبن في الحلي والحلل ويتنعمن في الدنيا. قبل أن يجيب النبي عليه الصلاة والسلام أجاب الله تعالى بخيار صعب، بخيار مشدد، قال الله تعالى: يا أيها النبي، ولم يقل يا نساء النبي، وكأنه غضب منهن بعض الشيء، يشعرهن بأن هذا الموقف لم يعجب الله تبارك وتعالى، لم يكن حسنا عند الله، فكلم النبي أولا ولم يكلم نساء، فقال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، طلاق بالمعروف ومتعة وكل ما تردن من مال وذهب، أما الدنيا وزينتها فليست عندنا هنا. هذه بيوت النبوة فيها تقشف، فيها خشونة، بيوت المسلمين فيها زهد في الدنيا، عدم تعلق وتشبث بالدنيا، بل إذا جاءت ما مرحبا، إن لم تأتي فالحمد لله عافانا الله، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. بيوت المسلمين حال الزوجين دائما رضا بقضاء الله، رضا بقسمة الله. فإن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، أي أعطيكن المتعة، وأسرحكن أطلقكن سراحا جميلا طلاقا بالمعروف، لا أذى ولا جرح ولا شيء. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هكذا فصل الله في القضية. اعلمي أختي المسلمة في كل مكان أن نساء النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن كان يمر بهن الشهران عدة مرات، ليست مرة واحدة ولكن تكرر هذا، يمر عليهن وعلى بيوتهن التسعة شهران كاملان بثلاثة أهلة، هلال في أول هذا الشهر وهلال الشهر الثاني، ويبدو ويظهر هلال الشهر الثالث، يعني شهران وبضعة أيام، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، يعني لا يطهى طعام، لا يطبخ طبيخ بلغتنا اليوم. فقال عروة لخالته عائشة رضي الله عنهما: فما طعامكم إذن يا خالة؟ ماذا كنتم تأكلون في تلك الفترات؟ قالت وهي راضية وهي مستمتعة بنعمة الله عليها أنها زوجة وفي بيت مسلم وفي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: الأسودان، التمر والماء. شهران والمرأة تأكل تمرا وماء، تمرا وماء، والأولاد يأكلون تمرا وماء، الزوج يأكل تمرا وماء، شهران إفطارا غداء عشاء، ولم يمل أحد ولم يسأم أحد، إنما رضوا بقضاء الله. فينبغي أن تذوب أي مشكلة. لو عشنا بغير طعام وشراب نحتفظ برباط الزوجية. لو كانت المرأة ذات خلق سيء ففيها أخلاق حسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يعجل بفراقها وتطليقها، إن كره منها خلقا رضي آخر. تذكر حسنتها، إن بدت هنا سيئة تذكر أنها هي التي تغسل الملابس، هي التي تعد الطعام، هي التي تكوي ملابسك لك، تعد لك أمرك، هي التي تستمتع بها، هي وهي حسنات كثيرة. وربما كانت سيئة على دينك ومصيبة في التزامك تعطلك عن أمر الله، فماذا تفعل بحلو كلامها مع تطيعها لدينك؟ عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومثل ذلك يقال للمرأة من باب الأولى، يقال لها أيضا: إن رأيت خلقا سيئا من الزوج تذكري حسناته، اليوم لم يأتي لك بمطلوبك فاذكري من الذي جاء بالأمس. وإن كان الله قد ملكه أمر الطلاق، لا يجوز له أن يطلق في أي يوم، في أي أسبوع، في أي شهر، في أي ساعة، إنما الطلاق له وقت. من العجيب الذي لا يعرفه الناس أن الطلاق له توقيت، كما أن الصلاة لها توقيت، والصيام له توقيت، والحج له ميقات زماني وميقات مكاني. الشريعة منظمة ومنظمة لحياتنا، الطلاق كذلك له وقت، وذلك كما يقول الله تعالى فيما يحفظ الناس: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن، قال المفسرون أي لإقبال عدتهن، عند إقبال العدة طلق إن أرد. إذا أصر على الطلاق واتفق على الطلاق وانتهى الأمر إلى الطلاق، انتظر حتى يأتي موعد التطليق الشرعي وطلق. لكن أن يطلق بالليل أو بالنهار، اليوم أو غدا أو بعد غد، هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم، في أي وقت وهكذا يلقي يمين الطلاق، هذا لا يجوز. ويعاقبه الله تعالى، يعاقب الله من لم يراعي توقيت الطلاق، يعاقبه الله تعالى بإيقاع طلاقه غالبا. ثانيا بوزر يتحمله لأنه طلق امرأته وحرمها كما أذن الله له، ولكن على غير منهج الله وعلى غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال عن طلاقه طلاق بدعي يقع عقوبة له ويتحمل تبعات الطلاق، وعليه فوق ذلك وزر أنه لم يقم أمر الله على منهج الله سبحانه وتعالى. وذلك أن يطلق الرجل امرأته مثلا وهي حائض، أو وهي نفساء في نفاس الولادة، أو وهي في طهر حصل فيه جماع، كل هذا طلاق يسمى طلاقا بدعيا، يعني بدعة وليس على السنة، يقع على الزوج ويحسب عليه ويحاسب بوزر آخر أنه خالف السنة في توقيع الطلاق. إنما التوقيت الصحيح للطلاق هو بداية العدة، وبداية العدة أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه حتى تعتد من الحيضة التالية مباشرة. هذه الحيضة الأولى تكون هي الحيضة الأولى في العدة، والثانية والثالثة تنتهي العدة. لكن لو طلقها في حيض هذه الحيضة لا تحسب، والطهر القادم لا يحسب، وتبدأ تعد من الحيضة التالية. أو طلقها في طهر جامعها فيه فتنتظر حتى ينتهي هذا الطهر، وتأتي حيضة ولا تعدها، ويأتي طهر آخر ولا تعده، ثم تعد من الحيضة التي بعد ذلك، فقد أطال عليها مدة العدة، وربما ترزق بزوج طيب وفرصة العمر في أثناء العدة. لو لم تكن طويلة هكذا لتزوجها هذا الزوج الذي جاءها فرصة ونعمة من عند الله تبارك وتعالى، ولكن حين علم طول عدتها كان متعجلا على الزواج فتزوج بغيرها، إذن أضرها الرجل الذي طلقها قبل ذلك. وإن كان ضررا خفيفا أو متحملا أو محتملا أحيانا، لكن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، يحق حقوق المرأة أو يحقق حقوق المرأة على أسمى ما يكون، وعلى أبعد ما يتخيله البشر، على أبعد مما يتخيله البشر. فالطلاق له توقيت معين، الطلاق له ألفاظ معينة، من أراد أن يطلق فللطلاق ألفاظ صريحة، قلها ولا تحاور ولا تناور ولا تدور، قلها صريحة: إن أردت الطلاق عصمنا الله من ذلك، ولكن من أراد فليطلق. لا داعي لاختلاق ألفاظ غريبة. جعل الله للطلاق ثلاثة ألفاظ عبر بها في القرآن الكريم: الطلاق والسراح والفراق، الطلاق والسراح والفراق، طلقتك، فارقتك، سرحتك، هذه طلقة صريحة ما تحتمل أمرا آخر ولو بدون نية. ولذلك يحذرها الإنسان إن لم يكن يريد الطلاق، وليطلق بها إن أراد الطلاق، لكن يدور حول نفسه ويقول: علي الطلاق بكذا، إن فعلت كذا تكونين طالقا، إن دخلت البيت كنت طالقا، وإن خرجت خارج البيت كنت طالقا. أين تبقى وأين تقعد وأين تقوم وأين تنام؟ على العتب، على السلم، أين تذهب؟ لماذا هذا التضييق؟ لو ذهبت إلى أمك طلقتك، لو ذهبت إلى أبيك تكونين طالقا، لو دخلت عند أختك أو دخلت عندك تكون طالقا، لو كلمت أهلك في التليفون كنت طالقا. من تكلم وإلى من تذهب ومن تصل إن منعتها من أهلها؟ هذا إسراف، هذا عدوان، هذا لعب بحدود الله تبارك وتعالى. ويقول لها: علي الطلاق، لو حصل كذا كنت طالقا ومحرمة علي كأبي وأمي وأختي وكذا. ما هذا كله؟ ما هذا؟ هذا كثير، أكثرت وأسرفت. يقولونها: أنت طالق بالمئة. كيف؟ الله جعلها ثلاثا فقط، أقصى الطلاق ثلاث وأنت تطلق بالمئة. يقول لها: أنت طالق بالثلاث، والله تعالى جعل الطلاق مرتين، يعني مرة مرة ويراجعها، والمرة الثالثة لا رجعت فيها. فكيف يجعل الله الطلاق على مرات ونحن نوقع الطلاق مرة واحدة؟ هذا إسراف وتعدي وجرأة على شرع الله وجهل بأحكام الله تبارك وتعالى. ولذلك ينبغي أن نتعلم قبل أن نقع في الحرج. كل هذا إسراف من الناس، ظاهرة سيئة. وبعد كل ذلك، وبعد هذه الغضبة القوية، بعد هذه الرجولة العفية، وبعد هذا العنفوان الشامخ، يأتي يطأطئ رأسه: يا شيخ، والله أنا قلت كذا وكذا وكذا. وماذا في ذلك؟ حقك، أنت رجل، طلق كما شئت. لكني أحب زوجتي. تحبها؟ كيف طلقتها؟ ولماذا؟ ومن أجل من؟ ومتى؟ الأولاد، أتحب أولادك؟ فلماذا أقدمت على أمر يفرق بينك وبينهم؟ كنت غضبانا، أنت تغضب، وأين رجولتك؟ هذه القوة ألا تتحكم في الغضب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون السرعة فيكم؟ القوي البطل من هو؟ ما تصوركم عن الرجل البطل؟ قالوا: السرعة فينا من يصرع الرجال، يعني ولا يصرعونه، كلما نازل أحدا صرع يوقعه على الأرض. هذا رجل قوي بطل، يسمى في اللغة صرعة، يعني يصرع غيره ولا يصرع أبدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما السرعة من يملك نفسه عند الغضب. إذا كان لا يستطيع أن يصرع نفسه فليس بسرعة، إذا كان لا يقدر على أن يتحكم في نفسه فليس قويا، إنما هو صوت عال ينادي به ويزعج به الناس: أنا أفعل كذا وآخذ حقي بكذا وكذا، لأنه يعلم أن الناس سيحجزون خصمه عنه. في المشكلات والخصومات يرفع صوته، لكن ليست فيه قوة، لأنه منهزم داخليا أمام نفسه، لا يستطيع الوقوف، لا يستطيع الثبات. إنما نبينا عليه الصلاة والسلام كان قويا جدا، ورد عنه أنه ما غضب لنفسه أبدا، يسب ويشتم ويرمى بالحجارة ويسال دمه الشريف ويشج وجهه ويجرح وتكسر رباعيته إحدى أسنانه وهكذا وهكذا، وكل ذلك لا يغضب، بل يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. من يملك أن يدعو لمن خصمه، لمن ضربه، لمن سبه وشتمه، لمن اغتابه ونم عليه؟ من يملك نفسه عند هذا؟ ولكنه صلى الله عليه وسلم كان لا يملك نفسه ولا غضبه إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، فيغضب ويظهر الغضب في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. أصحابه تعلموا ذلك منه وتربوا عليه، فلنا أن نتربى مثلهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا عمر رضي الله عنه يفعل شيئا يضحك. مر ذات ليلة بالمسجد وهو مظلم، ومعه أحد أصحابه، وكان هناك إنسان نائم، فداس عمر رضوان الله عليه على ساق هذا الرجل وهو لا يراه، فالرجل انفزع من نومه وقام وقال: ألا تبصر؟ أأنت أعمى؟ وهو لا يدري من يكلم في الظلام، فقال: أأنت أعمى؟ رد عليه عمر قال: لا، لست أعمى. فقال له صاحبه: أيقول لك هكذا يا أمير المؤمنين ولا؟ قال: وماذا؟ قال: الرجل سألني فأجبته. أأنت أعمى؟ قلت له: لا. هدوء نفسه، يملك نفسه عند الغضب. أأنت أعمى؟ تقل لأمير المؤمنين، لكبير الناس وإمامهم وحاكمهم؟ والله ما كان يرى الشمس بعدها في أزمان أخرى ومع أناس آخرين، لكن الذين تربوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم حكم فعدل، سألني فأجبته، ماذا في ذلك؟ وهكذا. فالقوي من يملك نفسه عند الغضب، مهما تستثار حاول أن تكون هادئا. والمسألة هينة، هي تقول لك: طلقني إن كنت رجلا، إن كنت وإن كنت افعل ولا تفعل كذا وكذا. أنت في سرك انشغل بقراءة سورة الفاتحة، اقرأ: قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، استغفر الله في سرك، انشغل بذكر من الأذكار عن سماع صوتها وعن اتباع سفاهها حتى لا تستخفك، وهي خفيفة جدا الآن، ليست في عقلها، فانشغل بشيء آخر. لم تستطع مع الذكر أيضا صوتها يسيطر عليك، قم من هذه الحجرة واجلس في حجرة أخرى، اخرج إلى الشرفة بلكونة، إن غلبتك على هذا وتابعتك اخرج، تعال إلى المسجد بيت الرحمة، بيت السكينة، اجلس فيه، اتكئ فيه، توضأ وصل ركعتين، اخلو بنفسك مع الله وقل يا رب اصلح لي أمي واصلح لي زوجي، تعود إلى البيت تجده جنة إن شاء الله. سيدنا علي رضي الله عنه أغضبته فاطمة رضوان الله عليها يوما فتركها وخرج وذهب إلى المسجد. المسلم لا يعرف نادي ولا يعرف شاطئ ولا يعرف كذا إلا لضرورة، لكن وما الضرورة؟ عندما خرج من بيته وهو مغضب فذهب إلى المسجد النبوي الشريف، وهناك جلس فغلبه النوم، لأنه ليس عنده مشكلة أصلا، إنما يريد فض هذه المشكلة العاجلة. فغلبه النوم فنام، وتقلب في النوم وغط في النوم حتى انكشف رداؤه عن جنبه، وتقلب هكذا وهكذا حتى أصاب التراب جنبه وانقلب فصار التراب على جسمه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يحتاجه في أمر، فسأل ابنته الزهراء فاطمة رضي الله عنها فقالت خرج مغضبا يا رسول الله، فأين يبحث عنه؟ في المسجد. أتاه في المسجد فولده نائما يغط في نوم عميق وعلى جنبه تراب من أثر تقلبه، فقال له ملاطفا له ممازحا لصاحبه متواضعا له، قال قم أبا تراب قم أبا تراب. فسعد بها علي أيما سعادة، فكان يقول كنت أحب أن أنادى بها أكثر من أن أنادى بعلي بن أبي طالب. أبو تراب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خرج إلى المسجد، لا داعي للقهوة، لا داعي للنادي، لا داعي أن تذهب هنا أو هناك، وإلا سيستثيرك الناس وماذا بك ولماذا أنت غضبان، فضض عن نفسك يا أخي حتى لا تصاب بكبت ولا بجلطة ولا بشيء، قل فيجعلك تخرج أسرار بيتك. هربت من سفيهة في البيت فإذا بسفهاء على المقهى، بسفهاء في النادي، بسفهاء هنا وهناك، جعلوني أخرج سر بيتي وأبشي سر زوجتي، وربما كان حاسدا أو حاقدا فيشمت فيا، وربما كان صاحبا فنصحني أو لم ينصحني، الله أعلم بحاله. فالأحسن أن تأتي إلى المسجد ولم تمتد المشكلة إلى أكثر من ذلك. إخوتي الأحبة، الطلاق الطلاق، احذروا، إياكم والطلاق، إياكم والإسراف في الطلاق إن أردتم الطلاق. فالطلاق شعيرة من شعائر الله، فلا بد أن توقع حين نوقعها على منهج الله بالألفاظ المخصوصة في الأوقات المناسبة الضرورية في حقها الشرعي، دون أكل لحق المرأة أو غصب لمالها أو نحو ذلك. وعلى المرأة أن تتقي الله تعالى، فلا تستخف زوجها بالطلاق ولا تدفعه إلى الطلاق، إنما ينبغي أن نحفظ ذلك الميثاق الغليظ الذي توافقنا عليه وتوافقنا وتعاهدنا عليه بكلمة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فإن هذه الظاهرة السيئة قد انتشرت واستشرت في بلاد المسلمين، ولو ظهرت في بلاد الكافرين فلا شأن لنا بهم، فليس بعد الكفر ذنب، إنما أن تظهر على هذه الألسنة التي تذكر الله كثيرا وتسبح له وتقدسه، أن تظهر وتمتلئ بها قلوب عرفت ربها وتلقت شريعة الله سبحانه، أن تظهر في أجواء تعمرها الكلمات الربانية العظيمة في القرآن والكلمات الشريفة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتلك آفة مصيبة تصيب المجتمع بالضعف والخوار، تصيب المجتمع بالتشتت والتشرذم، تصيب مستقبل الأمة بالدمار، حيث ينشأ جيل لم ينعم في النشأة المتزنة بين الأبوين، إنما نشأوا في بيوت امتلأت بالمشكلات، امتلأت بالأصوات العالية، امتلأت بمعرفة الأسرار، نشأوا في بيوت ليس فيها أب بدون داعي، الأب موجود ولكنه ليس في بيته، أو ليس فيها أم، الأم موجودة ولكنها في بيت آخر، في بيت أبيها أو في بيت زوج آخر. ينبغي أن نضيق على الطلاق قدر ما نستطيع، ولا بد أن يقع، ولكن يكون وقوعه في نطاق ضيق كما قلنا كالضرورة، كما قد لا يخلو أمر إنسان من أن يأكل حراما يوما من الأيام لأنه اضطر إليه، دفع إليه، لم يقصده ولكن ألقي بالحرام في حلقه فأكله رغما وغصبا. تكون مسألة الطلاق في حياتنا هكذا اضطرارية، لكن أن تكون شائعة هكذا بهذه الصورة البشعة حتى صار الشباب وهم في حالة العقد على زوجاتهم يحلفون بالطلاق وهو عاقد في تلك الآونة الجميلة المعسولة التي فيها المتعة، فيها الإكرام، يدخل عند أهل زوجته فيخرجون له الشيء الثمين، شيء الحلو غير ما خبأت هي له، أيضا رزقت بشيء حلو فقسمته بينها وبين زوجها حين يأتي، فتحفظ له حقه، يأكل أشياء حلوة، يسمع كلمات جميلة، هذا التوقيت العظيم الجميل يأخذ ويعطي جمالا وحلاوة ومتعة، إذا به يعطي طلاقا. ويحدث هذا كثيرا، ويجهل الشباب بحكم هذه الطلقة، ويظن أنها طلقة كما رأى أباه يطلق ويقول لأمه أنا راجعتك، وربما يقول لزوجته هذا أو لا يقول، ويأتي وقت الفرح ويقوم الفرح على هذا الباطل، وهي ليست زوجته بل انتهت عدتها ولم يراجعها. فليعلم أولئك الشباب المستهترون أو الجاهلون، وليعلم الآباء ولتعلم البنات أن الطلقة الواحدة قبل الدخول يعني بعد العقد هذه طلقة بائنة، بمعنى أنه لا يحل لزوجها أن يقول لها راجعتك، هذه لا تكفي، أن يقول لها أنت زوجتي رجعتك لعصمتي لا تكفي، إنما يعاقبه الله بعقوبة شديدة حتى يحتفظ بهذا الميثاق الغليظ ولا يفرط فيه بعد ذلك، وإنما يطلبها من جديد، المفترض هكذا، ويخطبها من جديد، يقول لعمه يا عمي أنا طلقت ابنتك، قلت لها كذا في ساعة غضب ولكنها محسوبة كما قال العلماء، يقول وماذا تريد الآن يا بني، يقول له أريد زوجتي، قال هي ما عادت زوجتك اخطبها من جديد، خلاص طلبتها، تقول أنا موافق، كم تدفع لها من مهر؟ والمفترض أنها أخذت المهر الأول وحقها الأول، تأخذ نصف المهر لأنها طلقت قبل الدخول، وهذا عقد جديد يفرض له مهر جديد، ولكن تسامحا نقول يعطيها ما تيسر مع الاحتفاظ بالحق الأول يقدم ويعطى عند الطلب كما تعارف الناس على ذلك، فيفرض لها 5 جنيهات، 100 جنيهات، 100 جنيه، 200 جنيه أو 200 جنيه، 1000 مليونا كما يتفقان، مهر جديد وزواج جديد وعقد جديد، لكن باعتبار أن القسيمة الرسمية موجودة فالأمر يقصر على الزوج وولي الزوجة، يجلس مع عمه ويقول له يا عمي أطلب منك ابنتك فلانة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مهر قيمته كذا، فيقول له يا بني قبلت مرحبا بك، فيسترد زوجته بعقد ومهر جديدين. كم له من الطلقات؟ طلقتان اثنتان بهذا العقد الجديد، تحسب الطلقة الأولى تحسب وتخصم من العقد الجديد فيدخل بها وله عليها طلقتان فقط، الأمر محسوب أيها الشباب، فاحذروا فاحذروا، المسألة خطيرة، لأنه كما رأيتم بعض آبائكم أو أجدادكم أو سمعتم عن بعض الجيران يطلق مرة واثنتين وثلاثا ومع ذلك يعيش معها، في بيتها أو في بيته، الباب واحد ومكان الجلوس واحد والمطبخ واحد والحمام واحد، غير أن هذا في غرفة وهذه في غرفة، هذا عند المحافظين ويظن أنه يتقي الله في ذلك. لا يجوز، لا يجوز هذا أبدا. إن أردت وإن كان ولا بد فخذ شقتين متجاورتين، لك بابك وحمامك ومكان معيشتك، وهي لها بابها وحمامها ومكان معيشتها، والأولاد بينكم يتربون بين أبويه، لا حرج. أنت تتزوج وهي تتزوج لا حرج، لكن الأولاد لهم حق. لكن أن يعيش معها في مكان واحد فلا يجوز، مهما حافظ على نفسه ومهما اتقى الله فيها فهذه خلوة ولا يجوز. فإن الأولاد يذهبون إلى المدارس وهو يقعد أياما من عمله، وهي ربما تكون ربة منزل لا عمل لها أو موظفة ولها إجازات، لا تخلو الحياة من خلوة تتحقق بينهما، هل يسكت الشيطان على ذلك؟ قال الصادق صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهذان ليس أي رجل وأي امرأة، بل كانا زوجين يعلمها وتعلمه، أفضى إليها وأفضت إليه، فالفتنة بينهم أوقع وأقرب، نعوذ بالله من الفتن. فاحذر أيها الشاب، ولا تظن أن العقد الجديد يأتي لك بثلاث طلقات أخرى، لا، إنما طلقتان فقط بالعقد الجديد، وطلقة سقطت منك بالعقد الأول، والأمر يمضي على هذا. بعض الشباب وهو خاطب لا سلطان له على امرأته كما عرفنا في اللقاء السابق، ولا حق له عندها غير أنها لا تستقبل خطابا غيره. بعض هؤلاء الخطاب يطلقون مخطوبتهم كيف وعلى أي شريعة. بعض الشباب قبل الخطبة ولا يعرف له مخطوبة معينة يحلف بالطلاق، لأنه شعر في نفسه أنه صار رجلا ما شاء الله طويل وعريض، ينظر إلى جسمه ما أكبر أجسام البغال، لكن أين العقول؟ كن في جسم العصفور وفي حكمة العصفور، في عقل الطائر، كن عاقلا. تطلق من تطلق؟ وإذا كنت تطلق وأنت بدون زوجة فماذا تفعل حين تصير لك زوجة؟ وكيف تحكم نفسك وتحفظ بيتك؟ تطلق قبل أن يخطب فتاة معينة أو امرأة مخصوصة، هذا إسراف، هذا تعدي، هذا لعب بحدود الله وحرمات الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول في آيات الطلاق: وتلك حدود الله، حدود الله، إذن فلا تلعب بها، فلا تعبث بها. الرجل الذي يقول أنا أهدد بالطلاق كانت نية التهديد، هذا لعب، لا تهدد، فالطلاق ليس تهديدا. وما عادت المرأة هذه الأيام تخاف من الطلاق لأنها تأخذ كل شيء، لكن هدد بشيء آخر. ولو كانت المرأة تخاف أيضا فليس لك أن تهدد بالطلاق، إنما هددها بأنك لن تحبها، هددها بأنك ستخرجها من قلبها، هددها بأنك لا تنظر إليها، بأنك لن تكلمها، هددها بأنك ستسافر وتتركها، هددها بأشياء قد تعز عليها، وإن لم تكن فيها فأحيها في شعورها، هذا شعور قد مات، أحيه بالضرب عليه. لكن تضرب بالطلاق، هي ستضرب بالطلاق أيضا. وقد ورد إلينا في الأسئلة أحيانا أن امرأة قالت لزوجها: أنت طالق أو طلقتك وأنت محرم علي كأمي وأختي. لا حول ولا قوة إلا بالله، حتى النساء تحلف بالطلاق وبالظهار. نسأل الله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يعظمون شرعه، وممن يحفظون دينه، وممن يقومون عند حدوده. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.